يسرني أصدقائي المستمعين أن ألتقي بكم من جديد لنتدارس سوياً كلمة الله كما جاءت في رسالة يوحنا الرسول الأولى. أرجو أن نقضي معاً وقتاً نافعاً لمجد الله. رأينا في الحلقة السابقة وضمن دراستنا للفصل الأول من الرسالة، رأينا يوحنا يخبرنا عن المسيح، وهو يؤكد حقيقة شخصية يسوع الكاملة بقوله الذي سمعناه بأذاننا والذي رأيناه بعيوننا والذي شاهدناه، أي الذي حدقنا فيه مطولا وأمعنا النظر إليه ولمسته أيدينا. بالطبع فإن يوحنا يتحدث هنا عن تجسد المسيح وعن معرفته به أثناء وجوده هنا على هذه الأرض، فقد سمعوا صوته كما رأوه بأم أعينهم، ثم شاهدوه وأمعنوا النظر إليه، كذلك فقد لمسوه بأيديهم. وهكذا صديقي المستمع، فإن يوحنا لا يتحدث عن نظرية ما، بل يتحدث عن شخص سمعه ورآه ولمسه، أي عن شخص حقيقي. كما رأينا أن الحياة الأبدية هي شخص، وهذا الشخص هو المسيح. فإما أن يكون لديك المسيح يا صديقي، أو أن لا يكون لديك المسيح. والأمر الرائع أنه بإمكاننا أن نحظى بالشركة مع الله. فمن الآمال العظيمة لدينا أخي الكريم هو أن يكون بإمكاننا أن نحظى بشركة رائعة مع الله. ولكن الله قدوس والإنسان خاطئ، فكيف سنحظى نحن البشر بمثل هذه الشركة؟ سنجيب عن هذا اليوم، ولكن اسمح لي أن أعرف الشركة كما رأيناها المرة الماضية. فالشركة المسيحية تعني مشاركة الأشياء التي للمسيح، وللقيام بذلك ينبغي علينا أن نعرف الرب يسوع، لا أن نكتفي بالمعرفة عنه، بل أن نعرفه اختبارياً باعتباره مخلصنا الشخصي. من أجل تأملاتنا أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الخامسة وحتى نهاية الفصل الأول من يوحنا الأولى.
وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا.
نعود الآن إلى المعضلة التي ذكرناها سابقا، فالرسول يوحنا يواجه مشكلة حقيقية يعرفها كل مؤمن. صحيح أن كل مؤمن يطمح إلى الشركة مع الله، لكن سرعان ما تصطدم آمالنا بالمعضلة التالية. عدد 5، وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. هذا يعني أن الله قدوس، أما الإنسان فبعيد كل البعد عن القداسة. إذن كيف يمكن سد هذه الثغرة ما بين المخلص العظيم والإنسان الخاطئ؟ فيا للفارق الكبير بين الاثنين. إن الوادي الفاصل بين الاثنين سحيق وعميق. إذن كيف يمكن التوفيق بين الله والإنسان؟ كيف يمكن للإنسان الخاطئ أن يمشي مع الله؟ يخبرنا الرسول يوحنا كما سمعنا من القراءة أن الله نور، وهذا في حقيقة الأمر تعريف لله. وقد قمنا بتقسيم هذه الرسالة إلى 3 أقسام رئيسية يعد كل منها تعريفا لله. أولا الله نور، وثانيا الله محبة، وثالثا الله حياة. لكن كيف لنا أن نحظى بشركة مع الله؟ يبدو وكأنه ينبغي علينا أن نفعل أحد أمرين، فإما أن ننزل الله إلى مستوانا أو أن نجعل الإنسان يرتقي إلى مستوى الله. ورغم أنه لا يمكن القيام بأي من هذين الأمرين إلا أن الإنسان حاول ذلك، ويبين لنا الرسول يوحنا استحالة المحاولة الأولى، ثم يقدم لنا تعريفا لله قائلا: الله نور. إن العلم الحديث عاجز عن معرفة ماهية النور تماما، فهل هو طاقة أم هو مادة؟ ما هو النور؟ ونحن هنا لا نتحدث عن مصدر النور، وإنما عن النور نفسه. فحينما تنير المصباح في غرفتك صديقي، فإن الظلمة تتحول إلى نور. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث وبدد تلك الظلمة؟ ومرة أخرى نتساءل: ما هو الضوء أو ما هو النور؟ حسنا صديقي المستمع، حينما يقول الرسول يوحنا إن الله نور، فإنه يكشف عن الكثير من الجوانب من شخص الله. ورغم أن هذا لا يغطي جميع صفات الله، إلا أنه يقول الكثير عنه. أولا، النور يشير إلى مجد الله وبهائه وجماله وعجائبه. هل لاحظت السماء الشرقية عند بزوغ الشمس مثل المجد المتألق؟ شاهد أحدهم صديقه وهو يراقب شروق الشمس، فسأله قائلا: ماذا تفعل يا صديقي؟ فأجابه صديقه قائلا: إنني أراقب الله وهو يخلق نهارا جديدا. من صفات النور الأخرى أنه يكشف للمرء ذاته، أو يكشف للمرء عن ذاته. فالنور ينتشر وينير الظلمة، فهو يجعلك ترى أن يدك قذرة وبحاجة لأن تغسلها. ولولا النور لما تمكن الإنسان من رؤية ذلك. وهكذا فإن النور يكشف الأخطاء والأوساخ، وقد اعتاد دكتور شيفر على التعبير عن ذلك بالقول: الخطايا السرية هنا على هذه الأرض هي فضائح علانية هناك في السماء. وبالتالي فإن خطايانا رابضة هناك أمام الله، لأن الله نور. كما أن النور يشير إلى طهارة الله وقداسته، فالله يتحرك دون أن يكون له ظل لأنه نور وهو طاهر. إن أشعة الشمس مطهرة للأرض، فكثيرا ما يقوم الناس بوضع الأقمشة والسجاد تحت أشعة الشمس لتعقيمها أو للتخلص من رائحتها. وهكذا فإن الشمس مطهر فعال. وهكذا صديقي المستمع، فإن النور يشير إلى طهارة الله، كما أن النور يهدي الناس ويرشدهم الطريق. فالنور في الأفق يمد الناس بالشجاعة للاستمرار والمضي قدما. الله نور، أما الظلمة فهي ليست عكس النور فحسب، بل إنها أيضا معادية للنور. فنور الله وقداسته يتعارضان تماما مع ظلمة هذا العالم وشروره. وهكذا صديقي المستمع، نحن أمام هذه المعضلة الآن. الإنسان مجرد مخلوق صغير يعيش هنا على هذه الأرض، وهو مملوء بالخطية. ولولا نعمة الله للخلاص لكان الإنسان مجرد مخلوق معاد لله ويخلو من الخير والصلاح تماما. وقد عبر الله بكل وضوح عن أنه لا يجد أي صلاح في الإنسان، فقد قال الرسول بولس في رسالة رومية 7:18: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. كما قال أيضا في نفس الرسالة: ليس بار ولا واحد. ولا يقتصر الأمر على أن الإنسان يخلو من الصلاح، بل هو أيضا متمرد على الله. ويتابع الرسول بولس حديثه ليخبرنا عن التمرد الذي يملأ قلب الإنسان، فيقول: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. ونحن نعيش اليوم في عالم معاد لله العظيم. إن الله قدوس، لكن الإنسان خاطئ. صحيح أننا مخلصون بالنعمة، لكن كيف يمكننا أن نحظى بالشركة معه؟ وكيف يمكننا أن نسير معه؟ لقد حاول الإنسان أن يفعل ذلك بثلاث طرق مختلفة مذكورة هنا، وسوف نرى بأن هناك طريقا واحدا صحيحا فقط. الأسلوب الأول هو إنزال الله إلى مستوى الإنسان. عدد 6: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. هناك الكثير من الأشخاص الذين يزعمون بأن لهم شركة مع الله في حين أنهم ليسوا كذلك على الإطلاق. نكذب ولسنا نعمل الحق. هل تدرك صديقي ما الذي يقوله الرسول يوحنا في هذه الآية؟ إنه صريح، أليس كذلك؟ إنه يقول بأننا نكذب. فإن كنا ندعي أن لنا شركة مع الله في حين أننا نسلك في الظلمة أي نعيش في الخطية، فلا بد أننا كاذبون في ادعائنا هذا. وهذا ليس قولنا نحن، بل هو قول الرسول يوحنا. وقد يعتقد البعض أن مثل هذا القول لا يصدر عن الرسول يوحنا الذي دعي برسول المحبة، لكننا لا ندري من أين جاء ذلك اللقب. فالرب يسوع لم يدعه بهذا اللقب، بل دعاه ابن الرعد. الرسول يوحنا ليس شخصا رقيقا وناعما كما يتصوره البعض، بل هو صياد سمك ضخم وقوي البنية، وهو من قال إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. وهكذا صديقي، إن كنت تريد أن تسير مع الله فينبغي عليك أن تسلك في النور، وإن كنت تعيش في الخطية فلا بد أنك لا تسير مع الله. لهذا تأكد أخي الكريم أنك لا تستطيع إنزال الله إلى مستواك. عدد 7: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ولكن إن سلكنا في النور، أي إن سلكنا في نور كلمة الله. وقد تحدث دكتور آيرون سايد عن التشويش الذهني الذي أصابه بسبب هذه الآية، فقد ظن أن تطهير الله يعتمد على سلوكنا في النور، وبالتالي فقد اعتقد أن الآية تعني الآتي: إن سلكنا بحسب النور فدم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فقد ظن أنه إذا كان مدققا في إطاعة جميع أوامر الله فسوف يقوم الله بتطهيره، لكنه لاحظ بأن الآية لا تقول إن سلكنا بحسب النور، وإنما إن سلكنا في النور. فالمهم في الأمر هو أين نسلك وليس كيف نسلك. فهل جئنا إلى محضر الله وسمحنا لكلمة الله أن تنير قلوبنا الأثيمة؟ وهكذا صديقي المستمع، فقد تسلك في الظلمة وأنت تعتقد أنك على ما يرام. والآن اسمح لي أخي الكريم أن أحكي لك قصة حقيقية توضح ذلك. كان أحد الأشخاص يقوم برحلة صيد، وفي تلك الأثناء أمطرت السماء فاضطر للجوء إلى كهف في أحد الجبال إلى أن يتوقف المطر، وقد بقي الرجل جالسا في الكهف المظلم لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك بدأ يشعر بالبرد فقرر أن يشعل نارا، وهكذا فقد التقط بعض أوراق الشجر من حوله وأشعل نارا صغيرة. وحينما نظر الرجل من حوله في الكهف اكتشف بأنه لم يكن وحيدا، فقد كان الكهف يعج بالعناكب والسحالي، وفي أحد الأركان كانت هناك أفعى. وعندها سرعان ما هب الرجل على قدميه وأطلق ساقيه للريح. وهكذا صديقي المستمع، فقد جلس ذلك الرجل في الكهف المظلم لمدة 30 دقيقة وهو يشعر بالراحة والطمأنينة، لكن حينما كشف نور النار عما بداخل الكهف لم يعد الرجل يشعر بالراحة أبدا. وعلى غرار ذلك، هناك الكثير من الناس الذين يذهبون إلى الكنائس كل يوم أحد دون أن يسمعوا كلمة الله، وبالتالي فإنهم يجلسون في الظلام ويسمعون عظات عن الاقتصاد والسياسة والحياة السعيدة أو عن حسن السلوك، وما من شك في أنهم يشعرون بالراحة والطمأنينة، أما إن تعرض هؤلاء لنور كلمة الله فسوف يدركون على الفور أنهم مجرد أشخاص خاطئين وبأنهم لا يستطيعون أن ينزلوا الله إلى مستواهم. لهذا يقول يوحنا إنه إن قال شخص ما بأن له شركة مع الله في حين أنه يعيش في الخطية فلا بد أنه يكذب. والآن لنفترض عزيزي المستمع أنك ولد من أولاد الله لكنك تعيش في الخطية وترى ذلك في ضوء كلمة الله، فهل يعني هذا أنك قد فقدت خلاصك؟ يقول الرسول يوحنا: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وبما أن كلمة يطهرنا ترد بصيغة المضارع فإن هذا يعني أن دم المسيح يستمر في عملية تطهيرنا من خطايانا. إذن أنت لم تفقد خلاصك لكنك فقدت الشريك مع الله إلى أن تتطهر من جديد. فإن كنت صديقي عضوا في عائلة الله واقترفت خطية ما في حياتك فلن يعاملك الله كما يعامل الخاطئ البعيد عن المسيح، بل سيعاملك كابن عاص. وهكذا أخي الكريم، ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن محاولاتنا لإنزال الله إلى مستوانا لن تحقق أي نجاح على الإطلاق. لكن على أي حال فإن هذا أحد الأساليب المتبعة لسد الثغرة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. دعنا صديقي لا نحكم على نعمة الله بالإعدام في حياتنا فنظن أن خطيتنا لا تغتفر. أخي أختي، مهما فعلت في ماضيك، مهما فعلت في ماضيك، تعالي لله في المسيح. موت المسيح أعظم، فداء المسيح أعظم، يقدر أن يشملك وأن يشملك. فداء المسيح هو لك اليوم، اقبل وأقبل إلى المسيح تنال الغفران. أرجوك لا تؤخر، استفد من الفرصة. لماذا تحكم على نفسك بالهلاك وخلاص الله مقدم لك اليوم، ليس على طبق من فضة بل على صليب خشبي علق عليه المسيح فوق تلة الجلجثة؟ أرجوك لا ترفض لأجل خير نفسك. نعم، وكما قلت في لقاءات سابقة، فإن الله يدعونا في هذا الوقت حتى نتوب إليه. آفاق محبة الله لا تحدد الله الذي استثمر كل ما عنده في المسيح. في فدائه يفتح ذراعيه لك ولك ولي كخطى في هذا اليوم. تعال كما أنت بأوزارك وبأسقامك، بعاداتك البطالة، لكن ارتمي مؤمنا عند أقدام الصليب بالإيمان. اقبل فداء المسيح عنك، افتح قلبك له، انعم بغفران خطاياك، ولا تحرم نفسك بنفسك من سعة محبة الله وغفرانه لك في المسيح. أرجوك.